نعم. قوله عن الجدر بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر، وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه، وفي رواية المستملي الجدار. قال الخليل: الجدر لغة في الجدار، انتهى. ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر. ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه: الجدر أو الحجر بالشك. ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث: الحجر بغير شك. قوله: أمن البيت هو؟ قال: نعم. هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت. وكذا قوله في الطريق الثانية: أن أدخل الجدر في البيت. وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل قال: سمعت ابن عباس يقول: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت، فلم يطاف به إن لم يكن من البيت. وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت: كنت أحب أن أصلي في البيت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فقال: صلي فيه، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة، ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة، ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة، وفيه أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل، فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. وهذه الروايات كلها مطلقة، وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة، وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة، منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب: حتى أزيد فيه من الحجر. وله من وجه آخر: حتى أزيد فيه من الحجر.
أزيد يعني الرسول قال هذا.
وله من وجه آخر عن الحارث عنها: فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهل أمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث: وزدت فيها من الحجر 6 أذرع. وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه لجرير بن حازم فحزره 6 أذرع أو نحوها. ولسفيان بن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيها 6 أذرع مما يلي الحجر. وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير 6 أذرع وشبر. وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه. وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق 6 ودون 7. وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعة: لكنت أدخل فيها من الحجر 5 أذرع، فهي شاذة. والرواية السابقة أرجح بما فيها من الزيادة عن الثقات الكفار. ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر، فتجتمع من الرواية الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة 4 أذرع وشيء. ولهذا وقع عند الفاتحي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة: ولا أدخلت فيها من الحجر 4 أذرع. فيحمل هذا على إلغاء الكسر، ورواية عطاء على جبره، ويجمع بين الروايات كلها بذلك، ولم أرى من سبقني إلى ذلك. وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على الحديث. قوله: ألم تر؟
إنه الإنسان كنت يا أخي، من ثمرة هذا البحث شيء مهم، أن الإنسان لو استقبل طرف الحجر مما يلي الشام، فإن قلنا إن الحجر كله من البيت فاستقباله صحيح، وإن قلنا إنه ليس من البيت إلا 6 أذرع وشيء فاستقباله غير صحيح. واضح؟ قولوا نعم ولا نعم. واضح. طيب الآن إذا نظرنا إلى البراط الموضوع وجدنا أنه دون ذلك متجه إلى نصف البناية القائمة، ولهذا تجد الذي يصلي حسب هذه البلاط تكون الكعبة قريبا عن يمين، إذا كان قريبا من الكعبة. رأينا ذلك، ورأينا الذي يكون في الصف الثاني أقرب إلى الكعبة من الإمام الذي في الصف الأول لأنها تنحني، فجعلوا قلب البناية القائمة جعلوه يعني هو نقطة الاستقبال، وعلى هذا فيكون الحجر كله عن اليمين، فيكون في هذا شيء من الترك موضع من الكعبة لا يستقبل. وقد نبه المسؤولون لكن بعد أن فات الأوان على هذا الذي يعتبر بعض الناس خطأ، لكنه فات الأوان، والأمر في هذا إن شاء الله واسع، وكلما اتسعت الدائرة هام الانحراف. لعلنا نراجع آخر البحث الذي وعد به رحمه الله.
قوله ستة أذرع أو نحوها، قد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية، وأنها أرجح الروايات، وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم، وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب، كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي، لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع، ولم يتعذر ذلك هنا، فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما. ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد، وهو أن قريشا قصروا عن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم، وأن الحجاج أعاده على بناء قريش، ولم تأتي رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت. قال المحب الطبري في شرح التنبيه له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع، والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد، فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا، وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت، وعمدته في ذلك أن الشافعية نص على إيجاب الطواف خارج الحجر، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا، ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت، وهذا متعقب، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت. وقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة.
هذا التعقيد فيه نظر، لأن إجاب الطواف من وراء الحجر إلزام للناس بما لا يلزم، لأن الطواف إنما يكون بالبيت، فالزائد لماذا يلزم الناس به لولا أنه من البيت؟ اللهم إلا أن يكون تغير البناء بعد عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأفلان، والا فقد قال لماذا لم يضعوا طرف الحجر او جدار الحجر من مال الشام على حد الكعبه.
وهذا متعقب، ومقتضاه ان يكون جميع الحجر من البيت، وهذا متعقب، فانه لا يلزم من ايجاب الطواف من ورائه ان يكون كله من البيت. فقد نص الشافعي ايضا كما ذكره البيهقي في المعرفه ان الذي في الحجر من البيت نحو من سته اذرع، ونقله عن عده من اهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم. فعلى هذا فلعله راى ايجاب الطواف من وراء الحجر احتياطا، واما العمل فلا حجه فيه على الايجاب، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا للراحه من تسور الحجر، لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا، فلا يؤمن من المراه التكشف.
اقول تخفيفا لئلا يتسور الحجر، لانها اسهل من هذا الشيء، أن يهدم الزائد ويجعل على حد الكعبة الأصلية. ومن يتصور أن أحد يطوف وإذا انتهى إلى حد الكعبة الأول قمص مع الجدار ما حكى عن هذا. نعم.
فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك، وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت ففيه نظر. وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سيأتي في باب بنيان الكعبة في أوائل السيرة، في أوائل السيرة النبوية بلفظ: لم يكن حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه ابن الزبير، انتهى. وهذا إنما هو حائط، وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر، فدخل الوهم على قائله من هنا. ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة. نعم، في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نبر، وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي، وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر 17 ذراعا وثلث ذراع، منها عرض جدار الحجر 2.5 ذراع، وفي بطن الحجر 15 ذراعا. فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت، فلا يفسد طواف من طاف دونه، والله أعلم. وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتا وإنما البيت البنيان، لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله، فليس بواضح. فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق، فعلينا أن نطوف حيث طاف، ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت، لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه، فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار. وأما اليمين فمتعلقة بالعرف، ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها، ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد، فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس، أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية. وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم، وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس، والمراد بالاختيار في عبارته المستحب، وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث الرجل في الأمور العامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث إلى عائشة في هذا الأمر العام. المهم أن نقول الطواف لا بد أن يكون بجميع الحجر لا أشكال فيها، لأنه عمل المسلم. وأن الرجل لو قفز وطاف على جدار الحجر لا يصح طوافه. وأما الصلاة فإن نقول نعمل فيها بالاحتياط أيضا، ونقول استقبال الحجر من الناحية الشمالية يعني استقبال طرفه غير صحيح احتياطا، فنحتاط للطواف ونحتاط للاستقبال. نعم.